أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ونغتنم الفرصة في هذا اليوم ليكون محور حديثنا وصية للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يعني الوصية الخالدة للحظات الأخيرة من حياة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يبدأ الوصية في الخطاب إلى الحسنين سلام الله عليهما، ولكن يضيف مقطع يشملنا أيضا. يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه في وصيته الخالدة: أوصيكما وجميع ولدي وأهلي، بعدين مباشرة ومن بلغه كتابي. فإذن لا يتصور أحد بأنه هذه الوصية إلى الحسنين عليهما السلام أو إلى أهله وولده فقط، لأنه يضيف الإمام يريد أن يبين أن هذه الفضائل وهذه الوصايا التي سيذكرها وهي 12 وصية، 12 موضوع مهم جدا. الإمام ضرب على هامته الشريفة ويعاني من نزف شديد، ولكنه في تلك الحالة يؤكد أن يترك وصية خالدة لنا، لأنه يقول: ومن بلغه كتابي. ما هي هاي الأمور؟ وطبعا كانت مهمة جدا، لأن الإمام ركز عليها 12 قضية إن شاء الله ستكون درسا لنا جميعا، درسا لمحبي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكل من يوالي عليا ويتشرف بأنه من شيعته، درس في الحياة في كيفية التعامل مع كل جوانب الحياة. أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي، أول شيء بتقوى الله. ولا شك ولا ريب أن التقوى أعظم مفخرة، أعظم وسام، أعظم درس يقدمه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه للجميع. نذكر خطبة المتقين، حيث الإمام صلوات الله وسلامه عليه شرح في تلك الخطبة لهمام مزايا وخصوصيات وسلوكيات المتقي. ومن جملة ما ذكره الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن المتقين فهم: والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. يعني كل ما نقرأه في القرآن الكريم إخوتي وأخواتي، كل ما قرأتم خلال 20 يوم من شهر رمضان، هذا اليوم هو اليوم 20، كل ما قرأتم من القرآن وستقرؤون إن شاء الله في الأيام الباقية من التأكيد على التقوى، من التأكيد على العظمة واللذة والفردوس وجنات تجري من تحتها الأنهار وكل النعيم الذي في الجنة، ليست مجرد تسطير كلام، ليست مجرد تعابير تنقل، وإنما بالنسبة للمتقي فهم المتقون فهم: والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون. يعني سلوكك يكون بالشكل الذي يجعلك مؤهلا لكل ذلك النعيم الذي يوصف في القرآن الكريم. وكل ما ذكر من آيات في القرآن من ليس لهم طعام إلا من ضريع من غسلين أو العذاب الشديد إلى آخره، فهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. إذن التقوى ولا شك ولا ريب بأن الصوم الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به في شهر رمضان، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يختصر الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذه الموسوعة الضخمة عن التقوى بكلمة واحدة: أوصيكما بتقوى الله الأولى. النصيحة الثانية: ونظم أمركم. تعرفون أن النظم والتدبير ومعرفة كيفية التعامل مع الوقت، مع المال، مع النشاط، مع المؤهلات، مع كل ما يهم الإنسان في حياته العملية، أن يكون كل شيء منظم دقيق محسوب. نعم، يعني هناك من لا يخلد إلى النوم إلا وأن يرتب قائمة بالأعمال التي يجب أن يقوم بها في يوم غد، ليس من الوظيفة في الدائرة أو التجارة في السوق، وإنما من الأمور المختلفة، من المسؤوليات المتعددة، من قضاء حوائج المؤمنين، من السعي لطلب المزيد من الفضائل والكرامات، ولكن كل شيء يكون بوقت دقيق ومنظم. فإذا كان الإنسان منظما من حيث الوقت، من حيث الالتزامات، من حيث السلوك، من حيث وقت الطعام، وقت النوم، وقت الاستراحة، كل هذا ونظم أمركم، لأن الأمور إذا نظمت يكون النتاج أكثر وأحسن. الثالثة: وصلاح ذات بينكم، يعني الإصلاح بين الناس وجلب المحبة والمودة وإزالة مواطن النفور والعداوة والخلاف والشقاق. لماذا؟ لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: فإني سمعت جدكما صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صلاح ذات البين، لما اثنين مفترقين مزعلين مختلفين، لما تصلح بما بينهم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. يعني الفائدة والمزية التي تحصل عليها حينما تصلح بين متفارقين، متباعدين، متباغضين، والشكل سواء كان الرجل مع زوجته، الأخ مع أخيه، الجار مع جاره، أو الشريك مع شريكه، هذه حالات تحدث من الاختلاف والنزاع. فإذن إنهاء النزاع وإيجاد الصلح والتفاهم بين المتنازعين يعتبر في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أفضل من عامة الصلاة والصيام. إذن هذه أمور ثلاثة: التقوى، نظم الأمر، وصلاح ذات البين. الرابعة: الله الله في الأيتام، فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. الاهتمام الذي بذله الإسلام، بذله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذله أئمتنا عليهم السلام في التركيز على مساعدة وكفالة الأيتام. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، مهما حاولت أن تبعد هذين الإصبعين لا يتجاوز البعد ولا تتجاوز المسافة أكثر من 4 أو 5 سنتيمترات. إذن حينما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، يبين أن مقام من يكفل اليتيم ويهتم برعايته قريب من مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله الله في الأيتام، فلا تغبوا أفواههم، تعبير جميل جدا. الغب بمعنى أن يفعل الإنسان شيئا اليوم ويترك ذلك ثاني يوم ويرجع ثالث يوم، يعني يقوم بشيء بين يوم ويوم وليس يوميا، هذا يسمى غبا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما كان واحد يومية يجي زاحمة، يومية يحدث له نوع من الإزعاج، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال له زر غبا تزدد حبا. يعني إذا تتصور بأنه يومية تجيني هذا يعني دلالة على حبك، لا، إذا تجي بين يوم ويوم زر غبا تزدد حبا. الغب بمعنى أن يفعل الإنسان شيئا ويهتم به فقط بين يوم ويوم. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول خليك ملتزم يوميا برعاية الأيتام، ليكون يوم تروح لهم، السبت تروح لهم، بعدين الأحد لا تنساهم، يوم الاثنين تروح لهم، يوم الثلاثاء تنساهم، يوم الأربعاء لا. فلا تغبوا أفواههم، طبعا أفواه بمعنى الطعام الذي تقدمه لهم، لأنه يوم الأول على سبيل المثال أكلة وأنت وقد وديت لهم الطعام وهذا وخلص، أو ثاني يوم ماكو، ثالث يوم تروح عليه. الإمام يقول لا، الله الله في الأيتام، فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم، دائما بالكم هناك. حقيقة إخوتي وأخواتي، أنا من كل ومن أعماق وجودي أقدر وأدعو الله تبارك وتعالى بالتوفيق لكل من يساهم في رعاية الأيتام، في مساعدتهم، في قضاء حوائجهم، في إيصال الطعام المناسب لهم ورعايتهم، في الكفالات الموجودة، وبفضل الله تبارك وتعالى العدد الضخم من الأيتام والأرامل الذي تركهم النظام الغاشم في العراق، في اليمن، في أفغانستان، في إيران، في أماكن أخرى، نجد رعاية هؤلاء كلهم بالمال وبالمساعدات والاهتمام بهم. هذا تطبيق لهذه الوصية الخالدة للإمام صلوات الله وسلامه عليه. الخامسة، الجيران. الله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم. بعض الناس يصورون بأنه الجار لابد أن يكون مسلم، لا، هذا خطأ. الجار مسلما كان أو كافرا، خصوصية الجوار حقيقة حينما تكف أذاك عن الجار ما تسبب للإزعاج. أحيانا يكون الصخب والضوضاء والصوت العالي الذي يصدر من بيتك يؤذي الجيران. يعني صحيح أنه من الأشياء الجميلة أن إنسان يحفظ الديك في البيت على سبيل المثال، وفي بعض الروايات أنه حينما مع الفجر مثل باب المثال يوقظ الديك الناس للصلاة، أو لكن إذا كان في مجتمعاتنا المتحضرة صعب أن يتحملون شيء من هذا القبيل. صحيح أن تترغب في الديك، ولكن صوت الديك، ما راح أقول عن صوت الموسيقى أو الأمور الأخرى، صوت الديك إذا كان يزعج الجيران فإذا يجب أن تمتنع عن ذلك. الله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم. بعدين لاحظوا دقة البيان في الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ما زال يوصي بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. تعرفون أن ضوابط الميراث مذكورة في القرآن الكريم بشكل دقيق، من هم الذين يرثون، سواء كان على المنهج الذي يلتزمه أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من الورثة في الدرجة الأولى ثم الدرجة الثانية ثم الدرجة الثالثة، أو على ما يذكره أتباع المدارس الأخرى من العصبات، وهم الأقرباء الذكور بترتيب معين موجود على اختلاف المذاهب. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: من كثرة ما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يوصينا برعاية الجار والاهتمام به، ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع. والجار في كثير من النصوص إلى 40 بيت، وسع 40 بيت من الأطراف المختلفة، يعني من باب المثال 5 من جانب اليمين، 5 من جانب اليسار، 20 من جانب الشمال، 20 من جانب أو 10 من جانب الخلف. هذا هو المقصود، أو أنه لا، من كل جانب من الجوانب الأربعة يكون إلى عد 40. أكو اختلاف في التأويلات والتفسيرات في هذا المجال، ليس المهم هو تحديد المسافة والفاصل، وإنما يهمنا أن نعرف الالتزام والاهتمام بالجيران، إلى درجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا تقريبا راح نصل إلى هالقناعة، ربما نصل إلى هذا الفهم، بأنه سيكون لهم حصة في الشنو؟ في الإرث، مثل ما الورثة وأصحاب الفروض مبينين بشكل كامل في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. الله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. بعدين السادس: الله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم. رأينا في محاضرات سابقة أهمية العمل بالقرآن، أهمية التدبر في مضامين القرآن، أهمية الاتعاظ بمواعظ القرآن، أن لا يكون ثواب تلاوة القرآن بشكل يكفينا كأنه قرأنا ختمة كاملة وخلص. لا، إذا قرأت القرآن وتوقفت عند أوامره ونواهيه، فهمت مضمونه، تدبرته، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني لعلهم يتدبرون إلى آخر، لعلهم يتفكرون إلى آخر ما هنالك من التوصيات بالنسبة إلى القرآن والعمل به. فإذن تلاوة القرآن، حفظ القرآن، تعليم القرآن، ترتيل القرآن، كل هذا جيد، ولكن يبقى العمل به. ولا يسبقكم بالعمل به غيرك، يعني شنو؟ يعني الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما جاء يأكد على الإمام الحسن والإمام الحسن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهما، على الحسنين، ما جاء يأكد عليهم بأنه يابا أن تكونوا سباقين في العمل بالقرآن، وإنما يشملنا هذا الحكم أيضا: ومن بلغه كتابي. بمجرد أن يعرف أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أوصى بهذا المعنى، إذن يوم القيامة تحاسب لأنك سمعت هذا المعنى من خطيب، من كتاب، من قراءتك لنهج البلاغة، من معرفتك بأن خطبة من هذا القبيل وردت، أو وصية للإمام بالنسبة إلى الحسنين ومن بلغه كتابي هذا. بعدين السابعة: الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم. الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. الصلاة قربان كل تقي، الصلاة معراج المؤمن، وهذه التعابير كلها نجدها في مضامين الأحاديث المختلفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن الأئمة الهداة المهديين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن الله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم، والعمود له دور أساسي في الحفاظ على كيان الخيمة وكيان البيت أيضا. بعد هذا يأتي دور الوصية الثامنة حول بيت الله الحرام، حول الحج. صحيح أن الحج يجب على كل مستطيع مرة واحدة في السنة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه الاستطاعة تشمل الاستطاعة المالية، الاستطاعة البدنية، وما يتعلق بالزاد والراحلة، وأن يكون المجال واسع ومحفوظ للسفر. ومثال ذلك الآن التعبير الذي كان يستعمل في النصوص السابقة، تخلية السرب، بمعنى بأنه ماكو مانع من ذهابك، لكنه الآن بلا شك مصداق تخلية السرب هو إعطاء الفيزا للجهات الرسمية، من قبل الجهات الرسمية في أن يسمح لك بأنه تروح وتمارس هذه الشعيرة العظيمة، هذا الواجب المهم. زين، نقول بأنه صحيح أن الحج الواجب يكون مرة في العمر، لكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم، مو مرة واحدة، ما بقيت، يعني الاستمرارية تستفاد منها، لا تخلوه، لا تجعلوا بيت الله فارغا. مع الأسف هذا الوباء الذي، هذه الجائحة التي الآن عمت كل مكان في العالم، وتحير كل ذوي الاهتمام من ساسة ومن أطباء ومن مكتشفين ومن محللين، تحيروا في كيفية معالجة هذا الوباء، بمجرد أنه حاول أن لا تقترب ممن أصابه هذا الوباء، أو حافظ لكي لا تتلوث. هذا أبسط ما يمكن أن يقال في هذا المجال. نتيجة لهذه الجائحة للكورونا فيروس، نجد أن المساجد عطلت، منعت حتى لا يحصل تلوث أكثر، حتى لا يكون شخص واحد ينقل هذا المرض إلى المئات في لحظة واحدة من الغفلة. نعم، المسجد الحرام بيت الله تبارك وتعالى، لا ندري أن في موسم الحج القادم هل يوفق من لهم رغبة في أداء هذا الواجب، إما للمرة الأولى أو للمرات المستحبة، لا ندري هل يوفقون لذلك أم لا. بالمناسبة بعض الناس يسألوني أنه هل تعطيل الحج أو خلو المسجد الحرام، يعني أحيانا نجد في التلفاز في بعض الصلوات التي تقام في المسجد الحرام هذه الأيام مع رعاية الفواصل، لعله 10 أو 15 أو 20 ماكسيمم، زين، نشوف أنه واقفين للصلاة، وهذا يؤلم وهذا يحز في النفس. فبعض الناس يسألونني هل هذا من علامات آخر الزمان، هل هذا من المشاهد التي تبين لنا اقتراب الساعة أو ما يسمى بأشراط الساعة. في الحقيقة ولو هذا خارج من بحثنا الآن، لكنه نقول لم يرد في نصوصنا أو في النصوص المتوفرة لدينا أن يكون العارض أو الوباء سببا لتعطيل الحج أو تعطيل الذهاب إلى المسجد كعلامة من علامات آخر الزمان. الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا، يعني إذا تركت الشعائر المتعلقة بالحج والعمرة يسقط احترام المسلمين. بيت الله الحرام صحيح أنه عبارة عن أحجار وستار وما شكل ذلك، لكنه يرمز إلى محورية عبادات الناس وتوجههم إلى القبلة، إلى الكعبة، إلى نقطة مركزية واحدة، إلى أن تدور نشاطاتهم وأعمالهم وكل ما يصدر منهم من تصرفات حول نقطة محورية واحدة، حول مركز واحد هو الكعبة الشريفة. فإنه إن ترك لم تناظروا، إذن لا يحترم المسلمون إن ترك الحج أو أخليت تلك المشاهد المشرفة، الخصوص المسجد الحرام. تاسعا، الله الله في الجهاد بأنواعه المختلفة، ليس الجهاد بالنفس فقط، وإنما الإمام صلوات الله وسلامه عليه يبين ثلاث مجالات واسعة للجهاد كما هو مستفاد من القرآن الكريم، طبعا في سبيل الله، يعني تحقيقا لمرضات الله تبارك وتعالى. الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. الجهاد بالمال معروف، حينما تنفقه في سبيل الله، بالنفس حينما تدافع عن مقدساتك، عن وطنك، عن كيان المسلمين، عن الهجمة أو تدفع الهجمة الشرسة التي الأعداء يشنوها على بلاد المسلمين. بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. نعم، الحديث الشريف يقول: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. عادة نحن نخشى السلطة ونخشى العقوبات التي كما رأينا من أصحاب سلطة غاشمين ظالمين مصاصين للدماء، يعاقبون الشخص على أبسط تصرف إيماني لا يكون منسجم مع عواطفهم ورؤاهم. نعم، لكن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. العاشرة: وعليكم بالتواصل والتباذل، وإياكم والتدابر والتقاطع. يعني تكون المودة والتواصل بيناتكم، والتباذل يبذل كل لإخوته في الإيمان من المساعدات بأنواعها، بالكلمة الطيبة، بالمال، بالتسهيلات. وإياكم والتدابر والتقاطع، الاختلاف، وإياكم والتدابر والتقاطع، لأنه هذه وسيلة للفشل الذريع الذي يصيب الأمة نتيجة للاختلاف والانقسام. 11، لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. أهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإذا توقفنا وألغينا هذين الواجبين يولى علينا شرارنا ثم ندعو فلا يستجاب لنا. وآخر توصية وهي رقم 12 هو عدم الأخذ بالثأر وقتل الأبرياء لأن علي استشهد أو جرح، وهذه في منتهى الإنسانية، منتهى الرقة، منتهى الرحمة. يقول: يا بني عبد المطلب، الوصية 12: لا ألفينكم أو ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا تقتلوا النبي إلا قاتلي. ليكون سبب بأنه بني هاشم أو بني عبد المطلب يقولون بأنه ما دام أن فلانا قام بهذه الجريمة النكراء وقتل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في محراب العبادة، إحنا نثأر له فنوجه الرصاص لكل من يواجهنا أو يخالفنا أو يبدي عدم الرضا بعلي صلوات الله وسلامه عليه. انظروا إذا أنا مت من ضربتي هذه أو من ضربتي هذه فاضربوه ضربة بضربة فقط، تطبيقا لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. زين، ومن قتل مظلوما، التعبير شديد جدا ما الشكل، فجعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، يعني ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. المثلة عبارة عن تقطيع أعضاء الشخص، والقطع اللسان، قطع الأذن، قطع اليد، هذا كله لا يجوز، ضربة بضربة تطبيقا للقصاص. لذا إخوتي وأخواتي نقف عند هذا الحد من الوصية الخالدة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يحشر في زمرة علي صلوات الله وسلامه عليه وينال شفاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.